هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية ملؤها الحب والحنان. تحية ملؤها الشوق والود لأحلى المستمعين. تحية ملؤها كل معاني الأخوة والصداقة. أهلا وسهلا مستمعينا الكرام، وأجمل التحايا الطيبة نرسلها لكل نساء العالم من العاملات وربات البيوت عبر أثير راديو طهران ومن برنامجهن عالم المرأة. أما موضوع اللقاء المباشر لهذا اليوم هو الأم الحاجة ومساحات جديدة للتربية. أما أهم المحاور التي سوف نسعى لتناولها في طيات هذا اللقاء هي: كيف تنظرون إلى فريضة الحج، وما هي أهم الآثار التربوية والاجتماعية على شريحة النساء؟ كيف يمكن للأمهات الاستفادة من هذه التجربة العظيمة ونقلها إلى الأسرة والاستمرار عليها مدى الحياة؟ حسب تجربتكم وفي السنوات العديدة التي وفقكم لأداء مناسك الحج، ما هي أهم النتائج التي تحصل عليها المرأة بعد هذا الموسم؟ نعم مستمعينا، وهناك محاور أخرى سوف نطرحها إذا طبعا سمح وقت البرنامج. والآن ننتقل إلى فاتحة الحديث حول الموضوع وننتقل إلى الزملاء لنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي الأفاضل أهلا بكم. نعيش هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة، والذي يمر علينا موسم الحج الإبراهيمي الذي حرمت أمة الإسلام من المشاركة فيه للعام الثاني على التوالي نظرا للظروف الصحية. لكن إذا تناولنا فريضة الحج المقدسة وما تستوعب من آفاق التنافس للخيرات في طياتها، عرفنا بشكل جلي أن هذه الفريضة تختزل أصول التنافس الروحي والاجتماعي بأبهى وأروع أشكاله. فالحج ليس إلا دعوة صريحة للتنافس في بقعة أو بقاع مقدسة، حتى إن الله جل جلاله قد أوصى الحجاج بما لا مناص عنه بقوله الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، صدق الله العلي العظيم. هذا يعني أن على الإنسان القاصد لهذه الفريضة أن يفتح قريحته ويرقى بتطلعه نحو الاغتراف من منهل الخير هذا. نظرا لأن كل نوع من أنواع المناسك المرسومة والمشرعة في فريضة الحج لها أبعادها وأفاقها اللامتناهية، فضلا عن أصل فلسفتها والحكمة من وراء تشريعها. إن القرآن الكريم يزودنا بالخطوط العامة والقواعد الأساسية لأخلاقيات الحالة الاجتماعية السليمة الصالحة لخلق حالة التنافس وصيانتها عن الانحراف والانحدار إلى حالة التناوش والتشكيك وتحطيم الشخصيات ومصادرة الآراء. ففي الحج يدخل المؤمنون دورة أخلاقية وثقافية مكثفة لكي ينشط في داخلهم عوامل وخصال الخير بمختلف أبعادها، فهم مأمورون بالامتناع عن الكذب والجدال والفسوق والأنانية والتظاهر والتكبر والغش والخداع وغير ذلك من المساوئ والرذائل التي من طبيعتها تحطيم الشخصية الاجتماعية والفردية على حد سواء. فهنا نحن علينا أن نبحث عن هذه المفاهيم التي كانت تزودنا بها فريضة الحج عند أدائها، ولكننا اليوم نسعى لتطبيقها كي نعيش ثمار هذه الفريضة المباركة ونعلمها للأجيال خلال تربيتنا الأسرية. ونود أن نتحدث تحديدا عن دور الأم في نقل التجربة التربوية للحج إلى أسرتها وأهلها و دلالات ذلك على موسوعة التربية.
نعم مستمعينا الكرام، أما أرقام الهواتف المباشرة للاتصال هي 2201-3762، أما الرقم الثاني هو 2201-3768، الرقم الأخير هو 2201-3848. مع العلم أن مفتاح العاصمة طهران هو 009821. طبعا إذا كانت لديكم هناك مشاركة أو سؤال تودون طرحه، وهو الزميل محمد مفيد جالس ينتظر اتصالاتكم. طبعا أما رقم الواتساب لإرسال الرسائل المكتوبة وكذلك الصوتية، وإذا وجد سؤال يتم طرحه للضيف، رقم الواتساب هو 00983-88-78-4050، وأنا بانتظار هذه الرسائل. نعم مستمعينا الكرام، هناك موضوع حول الحج لابد فتحه والتحدث به عن المرأة الأم الحاجة ومساحات جديدة للتربية. ننتقل الآن إلى الزميل محمد مفيدي الذي أجرى اللقاء مع الأستاذة الدكتورة نداء زين الباحثة الاجتماعية من لبنان، فلنستمع معا.
نرحب بالدكتورة ندى زين الباحثة الاجتماعية من لبنان، وسؤالي لكم دكتورة، ما هي أهم الآثار التربوية والروحية التي تتركها فريضة الحج على النساء؟
أقدم لجميع المستمعين والمستمعات ولا سيما إذاعة العاملين في إذاعة طهران أرقى وأسمى آيات التبريك والتهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم باليمن والخير والبركات. فريضة الحج هي من أسمى وأرفع الفرائض التي أمرنا الله بها سبحانه وتعالى، فالحج هو رحلة إلى الله سبحانه وتعالى، تتجسد فيها أرواحنا وأجسامنا ممتثلة أمام الباري عز وجل، معترفة بالذنوب والخطايا والمعاصي التي لا طالما ارتكبتها، ومقرة بكل ما اقترفته، قاطعة العهد أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الرسول والأئمة عليهم السلام بعدم العودة لأي ذنب أو معصية أو محرمات وملذات الدنيا. فمن هذه الفريضة نكتسب جانبا تربويا عظيما، هو تهذيب النفس على المبادئ والقيم والأخلاق التي ترتفع بنا روحيا وتتجسد في أجيالنا في المستقبل، لأنهم هم ثمرة ما نصنعه نحن نحو مستقبل أفضل ومجتمع سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لكم دكتورة ندى زين، الباحثة الاجتماعية من لبنان.
وأنا بدوري أيضا أشكر الدكتورة نداء زين الباحثة الاجتماعية من لبنان، وأشكر الزميل محمد مفيدي الذي أجرى اللقاء معها. وأنتقل الآن إلى رسائلكم عبر الواتساب. أقرأ رسالة الأخت أم علي من البحرين، تقول في رسالتها حول الموضوع: السلام عليكم بداية ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الأخت أم علي من البحرين. تقول الأم الحاجة: بالتأكيد تكتسب خبرات ودروس تستطيع نقلها للأجيال والأحفاد الذين يحيطون بها، ولعل أكثر الوسائل لنقل الخبرات هي النصيحة والأحاديث القصصية عن الحج ودروسه، وكذلك مواقفه وملتقياته ودروس السعي الحقيقي في الحياة لأجل الله لا لأجل الدنيا. وإن كان السعي للرزق مطلوب، ولكن السعي لطلب رضا الله والأوجب والأفضل وكذلك الأكثر بركة للعمر وللخير والتوفيق. ثانيا، معالي الأمور والأخلاقيات العالية. نشكر الأخت أم علي من البحرين على هذه الرسالة حول موضوع برنامج عالم المرأة. ومن رسالة الأخت أم علي من البحرين ننتقل إلى فاطمة الزهراء من العراق، أرسلت إلينا برسالة مكتوبة مختصرة للغاية كالعادة. تقول: المرأة هي اللبنة الذهبية في المجتمع، هي الأم وكذلك الأخت والزوجة والبنت، خصوصا إذا كانت هذه المرأة متعلمة مثقفة متدينة. شكرا جزيلا للأخت فاطمة الزهراء على هذه المشاركة. سمعنا قبل قراءة هذه الرسائل، تحدثنا مع الدكتورة ندى الزين حول موضوع الحج، وقالت أن يعني الحج يؤثر على تهذيب النفس على المبادئ وكذلك الأخلاق، ويرتفع بنا روحيا ويتجسد في أجيالنا. طبعا بالنسبة للحج نكمل حديث الدكتورة، أما على الصعيد المعنوي فنجد أنه فريضة الحج ومناسكه وما فيه من شعائر ووظائف وغير ذلك، نجد الحج يلبي ويسد كل حاجات الأمة الإسلامية من الناحية المعنوية. إذ تفد في كل عام مئات الألوف من البشر وكذلك من شتى بقاع الأرض إلى حيث الديار المقدسة والبقعة المباركة ليتزودوا من الروح المعنوية طبعا. والآن نحن نقترب من موسم الحج لهذا العام وكذلك للوقوف عند قيمة الحج، وذلك لأن الإنسان حينما يحج وهو ممتلك لرؤية واضحة تجاه هذه الفريضة العظمى، فيعرف ماذا تعني هذه الفريضة، ما هو الهدف منها، ماذا أراد الله سبحانه وتعالى منه في الحج، فإنه سيعود بزاد من التقوى عظيم إذا تعرف على هذه المعاني، وكذلك سوف يعود بثغيرة إيمانية كبرى، كما أنه سيعود من أرض الوحي الإلهي وهو يحمل نظرة جديدة إلى العالم برمته. طبعا بالمقابل إذا حج جاهلا بهدف الحج ومعناه، فإنه من المؤكد سيعود بزاد لا معادلة له بذلك النوع الأول. طبعا إن شاء الله نستمع إلى الحديث أكثر وأكثر في طيات البرنامج مع حديثنا مع الضيوف، وكذلك مع الاستماع إلى أصواتكم الكريمة. سمعنا لازلنا في اللقاء المباشر لعالم المرأة، والموضوع حول الأم الحاجة ومساحات جديدة للتربية. طبعا هناك نوافذ عديدة تفتح في لقاء عالم المرأة، ولكن تبقى النافذة المفتوحة دوما مفتوحة لكم بما فيها من معلومات حول الموضوع، فلننتقل إليها.
نافذة مفتوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مستمعين الأفاضل. يمكن أن يساهم الحج في إيحاءاته ورموزه وأجوائه الروحية في تنمية الشخصية الإنسانية من الجانب التأملي والعملي والروحي، فيما إذا عاش الإنسان هذه الفريضة من موقع الوعي المسؤول، وبذلك لا يبقى الحج مجرد عبادة يهرب فيها الإنسان من الواقع ليغيب في مشاعره الذاتية في جو مشبع بالضباب كما يحاول البعض أن يصور العبادة. لعل هذا هو ما يريد الإسلام أن يوحيه إلى الحاج والحاجة، فيما ورد في الأحاديث بأن الإنسان يخرج من الحج كيوم ولدته أمه، وأنه يقال له استأنف العمل من جديد، وذلك في نطاق المضمون الداخلي للحج لا من خلال الشكل الخارجي الذي يؤديه الكثيرون من دون روح ولا معنى ممن يعيشون الحج عادة وتقليدا وسياحة وتجارة. فينطبق عليه ما ورد عن أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام عندما نظر إلى الجموع فقال: ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج، إذ لا قيمة للعدد إذا لم يكن متحركا في عمق القيم الروحية في الحياة، فرب رقم صغير يحقق للإنسانية معنى كبيرا هو أفضل من رقم كبير لا يحقق شيئا للحياة إلا زيادة في المساحة والحجم على صعيد الأرض. من هؤلاء الذين يكونون عبئا على الحياة بدلا من أن يكونوا قوة لها، وإذا كان الحج من حيث هو عبادة ذات مضمون عملي وروحي يحقق للإنسان هذا الارتفاع الروحي، فإنه يساعد على تغيير الواقع من خلال تغييره للإنسان انطلاقا من الوحي القرآني الذي يعتبر الإنسان أساس التغيير، فقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله العلي العظيم. يساهم الحج في إيحاءاته ورموزه وأجوائه الروحية في تنمية الشخصية الإنسانية من الجانب التأملي والعملي والروحي، وقد رأينا الكثيرين الذين كانوا لا يعيشون المشاعر الروحية في منطلقاتهم في الوقت الذي كانوا يمارسون الالتزام الإسلامي في بعض مبادئ الإسلام وأحكامه قد تغيروا كثيرا بعد قيامهم بهذه الفريضة بطريقة واعية استطاعت أن تغير مجرى تفكيرهم وشعورهم، وتحولوا إلى عناصر فاعلة واعية في حركة الإسلام في الدعوة والعمل.
نعم مستمعينا الكرام، طبعا استمعنا وإياكم إلى فوائد كثيرة للحج وآثار كثيرة. طبعا فعلا الحج هو مناسبة وفرصة ذهبية للإنسان لكي يطهر قلبه من وساوس الشيطان. طبعا الشيطان الذي هو أكبر همه هو زرع مجموعة من الوساوس في قلب بني آدم، حيث هذه الوساوس التي تشبه إلى حد كبير مجموعة طبعا النباتات السمية التي عادة ما تحيط بالوردة، وإذا ما تركت طبعا انقضت على الوردة وخنقتها. كذلك هو الشيطان الرجيم طبعا يزرع في قلب الإنسان وساوس حتى تقضي على عقله فتمسخ فكره وكذلك عقائده، وكذلك لعل ذلك هو نموذج من فتن آخر الزمان التي تتفاوت مع فتن أوله، حيث كانت ذنوبا فيها ما يدفع طبعا إلى تأنيب الضمير وفيها ما يستقبح، ولكن فتن آخر الزمان تحول الذنوب إلى أشياء عادية عند الناس، فتتحول الوساوس والفيروسات إلى القلب فتنخر العقيدة والفكر والروح نخرا والعياذ بالله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي وسلامي لكم جميعا، نسأل من الله لكم التوفيق. كادر إذاعة طهران العربية ممنونين من عندكم. أما بالنسبة إلى المحور، إن دائما نحن صح أهلنا يتكلمون لنا عن الحج الذين ذهبوا إلى الحج، لكن اليوم تطورت الأمور، لازم الإنسان يتعامل مع أبنائه في المجتمع الذي هم يعيشون به، وتطورت التكنولوجيا، نقدر أن نخرج من التكنولوجيا، كيف ندخل وكيف نحج وكيف نظام الحج، نقدر نطور من ذات أولادنا خصوصا في أيام الحج موسم، أسوي كالدرس أكو بعض يسوونه كالدرس كي تصل الفكرة له تماما، يعني كي يكون مستعد روحيا إلى حج بيت الله الحرام. أما نحن في العراق أكثر العالم تذهب إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وهذا يزيدك روحيا وجسديا ونفسيا أكثر. أما بعض لا يتولون الأمر إلى أقرب المراقد لهم، أي مرقد يكون قريب لهم، لكن هو يبقى الشرح ويبقى الكلام دائما يترك أثر في داخل المقابل، فخلينا دائما نراعي هذه الأمور ولا نترك الحبل على القارب ومن ثم لا نسيطر على الأمور ونخسر أفراد الأولاد أو البنات فيكونون بعيدين عن الله، وهذه الأيام كلها أيام ثواب وذكر من الله. نسأل من الله لكم ولنا التوفيق. معاكم أم عباس من العراق.
تحية ملؤها الود والاحترام لأسرة برنامج عالم المرأة وإلى صاحبة الأداء الجميل مقدمة البرنامج أختنا شيماء. بما يخص المحور أقول يعتبر الحج له أهمية خاصة بما يحمل من آثار تربوية وروحية كبيرة، طبعا تجعل من الحاج والحاج يشعر بقربه من رحمة الله عز وجل. وبما أنه اليوم الحديث خاص بالمرأة أقول فإن الحج يحمل أبعاد تربوية لتعظيم حرمات الله عز وجل، ولأن المرأة باعتبارها مربية الأجيال فإنها ومن خلال الحج تستطيع أن تجعل من هذه الرحلة مدرسة عظيمة تنقلها لأبنائها في تعليم حب الخير انطلاقا من مبدأ محبة المسلم لأخيه المسلم. فمن عظيم فضل الله علينا ومنته أن جعل عقيدتنا وشريعتنا من الروافد الأساسية في تربية النفس وتقويم أودها والرقي بالذات. فكما نعرف إن الحج هو عبادة تجعل للفرد فرصة للخروج من ذنوبه وآثامه، فهنا تدرك المرأة الآثار العظيمة للحج من خلال الشعور بالقرب من الله عز وجل. فهذه الأمور هي كفيلة بغرس مفهوم تربية النفس وتعظيم الشعيرة وإعطائها حقها، خاصة المرأة من خلال التزامها بما أمرها الله. فإذا الحج هو مدرسة عظيمة تستطيع أن تتعلم منها المرأة إذا أدركت المعاني السامية التي تجعل منها منبعا للعطاء الروحي والتربوي. وتحياتي لكم مرة أخرى، أختكم عذراء الموسوي من العراق.
وتحياتي أيضا للأختين الكريمتين أم عباس وكذلك عذراء الموسوي من العراق. فعلا للحج آثار تربوية عديدة، وممكن للأم أن تغرس هاي الآثار في نفوس أبنائها. طبعا للأم دور مهم في تعليم الطفل مناسك الحج، طبعا عن طريق المحاكاة، مثلا أن يتم تهيئة الطفل نفسيا وروحيا قبل البدء في تقليد المناسك بالحديث مثلا عن فضل الحج، مكانته في الإسلام، وأنه فرض على المستطيع. كذلك هناك طريقة أخرى هي توفير ملابس إحرام للأطفال، أو على الأقل في بعض الأحيان ملابس بيضاء طبعا لكي يعيش الطفل أجواء الحج، لما في ذلك من إطفاء جو روحي وجو تعبدي للطفل. هناك طريقة أخرى للأم، عليها عمل مثلا المجسمات المناسبة للمناسك في مكان يسمح بذلك، بحيث الأولاد يعيشون هذه الأجواء وتزرع الأم هذه الأجواء في نفوس أولادها وتغرس فيهم محبة الحج وكذلك التقيد في الحج والاهتمام بالحج. نعم مستمعينا الكرام، للتعرف على الموضوع أكثر فأكثر معنا الحاجة أم فرقان الحكيم الباحثة الإسلامية من طهران. سلام عليكم حاجة أم فرقان.
عليكم السلام ورحمة الله، تقبل الله طاعاتكم في هذا الشهر الفضيل
وتقبل الله أعمالكم. شكرا جزيلا لهذا الحضور في اللقاء المباشر لعالم المرأة.
موفقين لكل خير.
شكرا جزيلا. بداية، كيف تنظرون إلى فريضة الحج، وما هي أهم الآثار التربوية والاجتماعية على شريحة النساء بالتحديد؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله الحميد في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
نعم.
وآيات القرآن الكريم في مضمون الحج، هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام اللي أكدها القرآن الكريم وأكدها الإسلام، واللي بالواقع هي على خطى نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام،
نعم.
مسألة الحج والطواف حول البيت الحرام، ونحن نعيش هذه الأيام أيام الضيافة الإلهية الخاصة باعتبار مرة الضيافة الإلهية العامة في شهر رمضان المبارك.
نعم.
شملت الناس في أرجاء المعمورة، والضيافة الخاصة اللي هي بالواقع من يكتب له حج بيت الله الحرام ويوفق لحج بيت الله الحرام. ونحن نعيش بالواقع منذ العام الماضي هذه الجائحة التي ألمت بالعالم أجمع.
نعم.
وبالتالي الكثير من المسلمين حرموا من أداء هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام.
نعم.
وبلا شك أنه الحج بما أنه يعني له الأثر الإيجابي العظيم على الفرد المسلم سواء كان رجل أو امرأة، فتى أو فتاة، إلى هذا الأثر العظيم. والحج بالواقع هو اللي يعبر عن الإمام الراحل قدس الله سره يقول عنه له له مقام الجامعية، يعني يجمع الفرائض الإلهية كالصلاة والصيام وسائر هذه الأمور اللي بينها القرآن، باعتبار أنه من لم يستطع يقدم الهدي يصوم 3 أيام في مكة، وبعد ذلك حينما يرجع يتم 7 أيام الأخرى. فإذا هذه يعني هذه الفريضة العظيمة كأداء الصلاة، قراءة القرآن، الطواف حول البيت الحرام، من يحل ضيف على الله تبارك وتعالى، فبلا شك هذا إلى أثر كبير على نفس المرأة، على نفس الأم.
نعم.
أداء هذه الشعائر العظيمة، هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الله تبارك وتعالى، واللي الله تعالى جعل سورة من سور القرآن باسم سورة الحج، دليل لمكانة الحج ومقام الحج، وباعتبار هذه الأيام المعظمة أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة الحرام هي أيام إتمام الميقات الإلهي لموسى عليه السلام.
نعم.
حينما قال عز من قائل ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذه الأيام العشرة اللي هي إتمام لميقات موسى عليه السلام، بالتالي هي أعظم الأيام، أفضل الأيام كما ورد لدينا في التفاسير وفي سورة الفجر بالتحديد، حينما يقول عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر، فقيل أنه المراد من عنده هي عشر ذي الحجة الحرام، أو إنها العشر الأخيرة من شهر رمضان، أو كما في قول آخر هي العشر الأول من شهر محرم الحرام. فهذه الأيام التي يعني ما من أيام أفضل في التقرب بها إلى الله تبارك وتعالى بالطاعة وبفنون الدعوات والإتيان بالعبادة من هذه الأيام.
طيب
اللي هي أستاذة. بالواقع أيام الحجيج، أيام اللي يحل بها المسلمين والمؤمنين ضيوف على الله تبارك وتعالى، كما ذكرنا الضيافة الخاصة.
طيب أستاذة أم فرقان عذرا على المقاطعة. طيب بالنسبة هناك يعني معناها مكتسبات عديدة من هذا الموسم، أثار تربوية عديدة اجتماعية، كيف تستطيع الأمهات الاستفادة من هذه التجربة العظيمة ونقلها إلى الأسرة والأبناء والاستمرار مثلا عليها مدى الحياة؟
بلا شك يعني أنه إلى الأثر الكبير في النفس على المرأة وعلى الأسرة، باعتبار كما ذكرنا أنه هذه الأيام هي الأيام التي يفضل فيها العبادة والتقرب إلى الله تعالى والصلاة والصيام، كذلك اللي لدينا في الحديث أنه من يستطيع أن يصوم هذه الأيام 9 إلى اليوم العاشر العيد، عيد الحجيج.
نعم. طبعا بالنسبة للأم ونقلها للتجارب العظيمة للأسرة والاستمرار عليها مدى الحياة، يعني
بلا شك الأم هي المدرسة الأولى للأبناء سواء كانوا ذكور أو إناث، هي المدرسة الأولى، هي الحجر الأول الذي يتعلم منه الوليد، ومن أحضان النساء يعرج الرجال إلى العلياء كما يبين يعني. فلذلك نجد يعني المرأة المؤمنة الملتزمة التي تراعي حرمة هذه الأيام، حرمة هذا الشهر الفضيل، كذلك مسألة الحج، تغرس في نفوس أبنائها، تعلمهم قضية الحج ومناسك الحج على خطى إبراهيم الخليل عليه السلام، على خطى هاجر. لذلك نجد يعني جزء يعني من الحج، من مناسك الحج، ألا هي وقضية السعي بين الصفا والمروة، بالواقع هي على خطى هاجر عليه السلام زوجة إبراهيم الخليل سلام الله عليه. فالأم إذا تغرس في نفوس أبنائها في هذه الأيام كيفية العبادة، كيفية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، كيفية يعني أن يشارك بروحه بوجدانه مع الحجيج، يشارك مع الحجيج. لذلك يعني حينما تغرس هذه المعاني، ولذلك نجد الحمد لله في الجمهورية الإسلامية يعني هذا الاهتمام بالشباب بالشابات. مثلا نشوف عندنا حتى في قضية اللي كانت الجمهورية الإسلامية تحرص على أنه يعني يكون من ضمن الأعمال أو مثلا حفاظ القرآن تكون لهم الهدية وحج بيت الله الحرام. حينما يرتبط الشاب ببيت الله الحرام بزيارة الرسول الأعظم، تلك العتبات المقدسة المعظمة، تلك الأماكن واقعا يكون إلى فد ارتباط خاص مع يعني مع النبي صلى الله عليه وآله ومع أهل البيت سلام الله عليهم، مع بيت الله الحرام اللي هو بالواقع لما الأم تعلم أبنائها أن هذه الكعبة التي نتوجه إليها في اليوم 5 مرات في أداء العبادة أداء الصلاة الواجبة فضلا عن المستحبة، بالواقع هو يكون هذا التوجه إلى بيت الله الحرام. وبيت الله الحرام هو في الأرض بأزاء البيت المعمور في السماء. بأزاء البيت المعمور في السماء اللي يطوف حوله الملائكة. هذا المعنى يعني حينما العبد يتقرب إلى الله تبارك وتعالى يأتي إلى تلك الربوع الطاهرة، يأتي إلى بيت الله الحرام، يتذكر طواف الملائكة حول الكعبة أو حول البيت المعمور، طواف إبراهيم عليه السلام. كيف اهتم إبراهيم عليه السلام بولده إسماعيل اللي القرآن الكريم يذكر
يعني هناك
أنه حينما كان إبراهيم عليه السلام ولد إسماعيل لما تم بناء البيت أو وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نشوف هذا يعني هذا الاهتمام من إبراهيم الخليل عليه السلام بولد إسماعيل، توجه هذا توجه الصحيح في العبادة، في التوجه إلى الله تبارك وتعالى، في الطواف حول الكعبة اللي بين الإمام زين العابدين عليه السلام لأحد أصحابه حينما يقول حينما طفت حول البيت الحرام شعرت بقلبك أنك تطوف مع الملائكة الذين يطوفون حول البيت المعمور. هذا التأكيد يعني قضية الضيافة الإلهية، التقرب إلى الله تبارك وتعالى،
معاني كثيرة. يعني حاجة أم فرقان هناك معاني كثيرة يكتسبها الحاج وبالتحديد الحاج باعتبار برنامج عالم المرأة من الحاج. هناك لدينا سؤال يطرح من حضرتك. نعم نسمع للسؤال. سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم
لدي
السلام.
سؤال، أحاول دائما أن أذكر التجارب الطيبة التي حصلت عليها في أيام الحج ورحلتي إلى الديار المقدسة لأولادي، لكنهم لا يستطيعون إدراكها بشكل جيد، فكيف يمكنني أن أنقل التجربة التي حصلت عليها بشكل ملموس إليهم؟ جزاكم الله خيرا. أم مهدي من النجف الأشرف.
نعم شكرا للأخت أم مهدي من العراق من النجف. استمعتي إلى السؤال حاجة أم فرقان؟
لم يكن الصوت واضح. نعم. يعني صوت جدا ضعيف.
نعم.
نعم
صحيح. ذكرت المستمعة نعم ذكرت المستمعة هناك تجارب طيبة قد مرت بها في أيام الحج طبعا من خلال رحلتها للديار المقدسة. ونقلت التجارب هذه الأخت إلى أولادها، لكنهم تقول لا يدركون بشكل جيد هذه التجارب، فتذكر وتسأل أنه كيف يمكنني نقل التجربة التي حصلت عليها بشكل ملموس إليهم بشكل يعني بشكل عملي.
نعم يعني بالواقع أنا لا أدري ما هو الذي يعني كان لديها حصيلة من حج بيت الله الحرام وزيارة تلك الربوع الطاهرة في المدينة المنورة على ساكنيها على تحيتي والسلام، ولكن بإمكانها أنه تبين هذه الأمور لأبنائها بشكل يعني يكون توضيحي وبسيط حتى يتقرب المعنى لهم للذهن. وأفضل شيء يكون هو حينما نبعث بأبنائنا وهم في مقتبل العمر في بداية الشباب إلى تلك الربوع الطاهرة، كما يعني أنا بالواقع يعني جعلت أبنائي قد ذهبوا لحج بيت الله الحرام وهم دون ربما يعني 20 سنة،
يعني أعمار مبكرة كبير.
يعني يجعل الموالي والمحب الواقع الشاب يكون محب لأهل البيت، محب للرسول، محب لله تبارك وتعالى، ولكن حينما يذهب ويزور تلك الركوع الطاهرة، يقف في المسجد الحرام،
يطوف حول الكعبة يرجع عاشق بالواقع، وهذا له تأثير كبير في سلوكيته وفي حياته وفي ارتباطه بالله تبارك وتعالى. يعني كل من يتوجه إلى الكعبة في الصلاة، ولكن يختلف عن الإنسان الذي ذهب لحج بيت الله الحرام ونظر إلى الكعبة المشرفة وطاف حول الكعبة المشرفة ووقف في المشعر ووقف في منى، فبلا شك هذا له تأثير كبير. بإمكان الأم أن تعلم الأبناء هذه الأمور ليس فقط بالكلام، إحنا الآن بإمكاننا أن نأتي بهذه الأمور عن طريق الإنترنت، مثلا الصور البيت الحرام، المشعر، كذلك منى، هذه الربوع، يعني حتى يكون عندك تنطبع عندك صوره واضحه في ذهنه بالواقع،
يعني تعطيهم صوره مقربه
الأبناء.
تعطيهم صوره تقريبيه
الى ما ذكر الام من معاني تبينها في تلك الايام، الجانب الروحي اللي حصلت عليه، القرب المعنوي من الله تبارك وتعالى تشبها ويعني تقربا الى الله تبارك وتعالى وعلى خطى نبي الله إبراهيم والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسائر الأنبياء العظام والأوصياء أهل البيت سلام الله عليهم، كيف كانوا يذهبون لحج بيت الحرام، كيف كانوا يتذللون لله تبارك وتعالى، كما يذكر لنا أن الإمام الحسين والحسن سلام الله عليهما كانوا يذهبون مشيا على الأقدام من المدينة إلى مكة، وكانوا يسلكون طرقا كما يذكر عن الإمام زين العابدين عليه السلام، كانوا يسلكون طريقا قليل المار، وكانوا حتى لا يعرفهم الناس، وكانوا يقبلون على خدمة الحجيج. هذا الجانب اللي هو بالواقع يترك ذاك الأثر الكبير في دليل على أنه هذا الحاج لبيت الله الحرام يكون في حمى الله تبارك وتعالى، حتى لدينا بالحديث أن الحاج يكون في حمى الله تبارك وتعالى ويكون
عذرا الحاج أم فرقان على المقاطعة، إذا ما أعتذر على المقاطعة، أشكرك الشكر الجزيل. طبعا لضيق الوقت طبعا استفدنا من حديثك الحاجة أم فرقان الحكيم الباحثة الإسلامية من طهران، شكرا على هذا الحضور في اللقاء المباشر لعالم المرأة.
إشارة خضراء
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام أحييكم من جديد. عندما نريد استعراض بعض معطيات الحج إلى بيت الله الحرام ينبغي لنا أن ننظر إليه كمجموعة كاملة، ويمكننا أن نذكر أهم هذه المعطيات بصورة نقاط، هي تعميق الارتباط بالله بالتركيز على ذكر الله المتواصل في أيام الحج، والترديد المركز حتى من دون الحضور هذا العام سوف يترك أثره على حياة الحاج العامة ليرتبط في كل آن بالله تعالى، يلهج بذكره ويستشعر عظمته عند كل عمل يقوم به. الشعور بالعمل في سبيل الله، فالإنسان الحاج في أيام الحج متفرغ لهذه الناحية، قد أسلم نفسه وحياته بكل لحظاتها لله تعالى، يأمره فيأتمر وينهاه فينتهي، كل لحظة من هذه الأيام تصرف في سبيل الله وتقربا لله سبحانه وتعالى، فهو إذن يتدرب على أن يصوغ حياته كلها وفق هدى الله وأوامره، ويبتعد عن كل ما يصرفه عن العمل في سبيل الله. الغفران والتوبة، فإن الحج فرصة كبرى للعفو وجو مفعم بطلب التوبة والاستغفار والرجوع إلى الصراط المستقيم، وها هي الأيام الطيبة التي بإمكاننا أن نتوب إلى الله عز وجل ونستغفره من كل الخطايا التي فعلناها، وواضح ما لجو التوبة من تأثير على رسوخها في النفس والتزام النفس بمقتضياتها. الشعور بعظمة الإسلام، إن من يعيش عملية الحج يدرك حسا الدور العالمي العظيم الذي يستطيع الإسلام القيام به، فيتأصل في نفسه الشعور بعظمة الإسلام، ويمكننا أن نقول إن هذا هو ما يشير إليه وصف الحج بأنه علم الإسلام، حيث يقول أمير المؤمنين عليه السلام وجعله سبحانه وتعالى للإسلام علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لحج بيته الحرام وأن لا يسلبنا الفوائد العظيمة والمباركة من هذه المناسك.
أمين يا رب العالمين. طبعا استمعنا مستمعينا إلى الدكتورة نداء زين الباحثة الاجتماعية من لبنان، كانت معنا ضيفة مسجلة، وكذلك استمعنا للأستاذة الحاجة أم فرقان الحكيم الباحثة الإسلامية من طهران، واستمعنا إلى أصواتكم عبر الواتساب وكذلك أصواتكم المسجلة وإلى مشاركاتكم. طبعا أما موضوع لقاء الأسبوع القادم لعالم المرأة هو المرأة ضحية الفصل العشائري، وحتى هذا اللقاء معكم لكم مني أطيب وأزكى الأمنيات، وأتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة في رعاية الله وحفظه.